والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المحاضرة الرابعة في يوم الأحد 12 من شهر شعبان لعام 1441.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى ما زال حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل أئمة السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، وهي بعنوان أصول السنة. وقد أخذنا في المحاضرات السابقة ما تعلق بمعنى أصول السنة، وأخذنا أيضا وجوب التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وقلنا لماذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أيها الأحبة أنه لأن الصحابة هم الذين أحال الشارع عليهم، كما في كتاب الله عز وجل وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدلة في كتاب الله عز وجل في الإحالة على الصحابة أن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. والذين اتبعوهم بإحسان لأنهم على الإحسان، ولقول الله عز وجل أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وسبيلهم وسبيل المؤمنين. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ننتقل بعد ذلك إلى أصل آخر. نعم،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
نقف عند هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء به. الأصل الثاني: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وترك البدع، هذا فيه مسائل. الأولى أن سياق الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا، وأن ذكره ترك البدع بعد ذكره التمسك بما عليه أصحاب رسول الله واقتداء بهم، إشارة إلى أن التمسك بما عليه الصحابة شرطه ترك البدع، وأنه لا تترك البدع إلا بالتمسك بما كان عليه الصحابة. فهنا أشار أحمد رحمه الله إلى التلازم، إلى التلازم بين التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع. فمن ادعى أنه متوسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم على البدع فإنه يكون كاذبا، دعواه كاذبة. ومن الصادق؟ الصادق هو من اجتمع له الأمران: التمسك بما عليه الصحابة وترك البدع، وترك البدع. وفي هذا إشارة إلى أمر، وهو المسألة الثانية: منهج أهل السنة والجماعة يقوم على أمرين. المسألة الثانية في هذا إشارة إلى أن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على أمرين: الأمر الأول على معرفة الحق والتزامه، الأمر الثاني على معرفة الباطل واجتنابه، على معرفة الباطل واجتنابه. وأنه لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا كان أنه لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا كان على أصول السنة كلها مجانبا أصول أهل البدع كلها، أن يكون على أصول أهل السنة كلها مجانبا أصول أهل البدع كلها. المسألة الثالثة، إذن متى يخرج الرجل من السنة؟ إذن متى يخرج الرجل من السنة؟ الجواب: إذا خالف أصلا من أصولها. إذا خالف أصلا من أصولها، بالتزامه الأصل البدعي، لأنه ما يخرج عن الأصل السني إلا بالتزام الأصل البدعي. هذه مسألة مهمة يا إخوان، متى يخرج الرجل من السنة؟ هذه مسألة مهمة. قلنا يدخل إلى السنة بأن يكون على أصول السنة كلها وأن يجانب أصول أهل البدع كلها. إذن نأخذ من هذا المسألة الثالثة، متى يخرج الرجل من السنة؟ يخرج الرجل من السنة إذا خرج عن أصل من أصولها. هل يلزم أن يكون عنده الأصلان والثلاثة والأربعة؟ ولهذا نحتاج هذه المسألة في واقع الناس اليوم، فإن بعض الناس اليوم يقول: على ما تنكرون عن المشايخ وتبدعون هؤلاء المشايخ وهم لم يخالفوا إلا في مسألة واحدة؟ نقول: خالفوا في أصل وليس في مسألة. هذه مسألة أصل، وإن من خالف في أصل فإنه لا يكون من أهل السنة، ولا يلزم أن يخالف الإنسان في أصلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لا يلزم، لا يلزم، بل يكفي أصل واحد أن يخالفه، فطالما خالف في أصل فإنه يكون من أهل البدع ويحذر منه إذا خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فليس باللازم أن يكون عندك أصل القدر، خالفت فيه، كنت قدريا في القدر، وكنت مرجئيا في الإيمان، وكنت لا، ما يلزم، ما يلزم. فمن مثلا يرى الخروج على الحاكم الظالم ويؤصل لذلك ويرى جواز ذلك، فإنه يكون على مذهب الخوارج، وبالتالي يكون خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ما يجوز. فإن كان ينتسب للسنة وعلى أصول السنة ننصحه ونقيم عليه الحجة، فإن رجع وإلا فإنه يكون خارجيا، فلا يرى الخروج على أئمة الجور إلا الخوارج. ولهذا حذر السلف من الحسن بن صالح، وكانت بدعة الحسن بن صالح المشهورة في هذا، وكان عنده غير ذلك من المسائل، لكن هذه المسألة لا أنكر أو أظهر السلف النكير عليه فيها، كما قال سفيان: ما بال الجمع، لما أرسل الحسن بن صالح وقال سفيان: إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، فقال رحمه الله: فما بال الجمع، يعني لا تصليها وراء أئمة الجو. فمتى ما قامت عليه الحجة وأصر على ذلك فإنه لا يكون من أهل السنة، بل يكون من أهل البدع. ولهذا لا تستمعوا يا إخواني لهؤلاء حينما يقولون: نحن نتفق في 99% ونختلف في شيء واحد، الشيء واحد خالفنا فيه نبدع. يقال: المسألة ليس فيها اعتبار عدد. ولهذا اجعلوا هذه سؤالا حتى تكون بارزة: ما الرد على شبهة إننا نتفق في أكثر من 90%، فكيف نخرج من السنة للخلاف في 10% أو أقل؟ الجواب: لا تقاس المسائل بهذا، يقال 1%، 2%، 3%، 5%، 100%، لا يقال في الأمر هكذا، وإنما يقال ليست المسألة راجعة إلى العدد، وإنما المسألة راجعة إلى نوع المخالفة. فإن كانت المخالفة تقتضي خروجا من السنة ولو في شيء واحد وأصل واحد، حكم على صاحبها بالبدعة وقد يحكم على صاحبها بالكفر إذا كانت المخالفة الواحدة هذه ناقضا من نواقض الإسلام. رجل عنده مخالفة وهو أنه يرى جواز دعاء الأموات وجواز الذبح للأموات وأقمنا الحجة عليه، هذا يكون كافرا، والتي خالف فيها مسألة، لكن مسألة هذه ناقض من نواقض الإسلام. آخر خالف في مسألة من النواقض لكن ناقض من نواقض السنة، فيرى الخروج على أمراء زمان، يرى أن الله لم يقدر أفعال العباد، يرى تكفير المسلم بالمعاصي وليس عنده إلا ذلك، فنقول هذا يكون ماذا؟ هذا يكون مبتدعا. وقد يخالف في 20 مسألة ولا يقال هو كافر ولا يقال هو مبتدع. كيف ذلك؟ إذا كانت في مخالفاته في مسائل اجتهادية، أو كانت لخفاء الدليل عليه في مسألة المسائل مع تقريره للسنة، خفي عليه حقه في مسألة، في 10، في 20، في 30، في 40، وهذه المسائل الاجتهادية وغيرها لا يزال السلف يختلفون فيه، فليس ما عليه مالك مطابقا فليس ما عليه مالك مطابق تماما لما عليه أحمد، ولا ما عليه أحمد مطابق تماما لما عليه أبي حنيفة، بينهما خلاف، لكن خلاف في مسائل اجتهادية، في خلاف في مسائل يحتملها الدليل. من أجل ماذا؟ ماذا نقول حينئذ؟ نقول حينئذ بأن هذه مسائل لا يبدع فيها المخالف، فالمخالف لا يبدع فيها، لأن مسائل من مسائل الاجتهاد، مسألة من مسائل الاجتهاد. فإذا عرفنا الآن متى يخرج الرجل من السنة، أو متى يخرج، متى لا يخرج. إذا هذا أمر واضح بين أيها الأحب. يبقى إذن الجمع بين الأمرين هنا، التمسك بما عليه أصحاب رسول الله وترك البدع، هما متلازمان، متلازمان لا ينفكان. الآن واحد، ما حكم من يرى، سؤال، ما حكم من يرى جواز إحداث الجماعات في أمة الإسلام، ويرى أن هذه الجماعات على الصواب كلها، على الصواب كلها، وأنه ليس فيها طائفة ضالة، وإنما الاختلاف بينهم اختلاف تنوع. الجواب: هذا يبين له ضلال هذه الجماعات، ومخالفة هذه الجماعات لأصول السنة، وأن الخلاف بينها تضاد وليس تنوعا. فإن أصر فهو مبتدع. لماذا؟ لأن الاجتماع أصل من أصول السنة، والتفرق أصل من أصول أهل البدع. قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. فحينئذ يكون مبتدعا، فهذه الجماعات كلها ضالة إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وقال النبي وحديث حذيفة فاعتزت تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. عرفتم يا إخواني الإخوة الجدد انتبهوا، هذه الجماعات كلها على ضلال، لكن يختلفون فمستكثر ومستقل. الأمر الثاني أن الخلاف بين هذه الجماعات تضاد وليس تنوع. يعني ما معنى تضاد وتنوع؟ أي أنها كل جماعة تخالف الأخرى ولا تجتمع معها في هذا الأمر، هو قائم على التضاد أي عدم الاجتماع تنافر. هذه الجماعة تناقض هذه الجماعة. ومن قال بأن هذه الجماعة جماعات خبنة تنوع، نقول إذن لماذا لا يكون جماعة واحدة؟ طالما أنها جماعات الخلاف بينها تنوع وليس تضادا، فلماذا لا يجتمعون ويكونون جماعة واحدة؟ وهل كان الصحابة جماعة أو جماعتين فضلا عن 73 فرقة؟ الجواب كان الصحابة جماعة واحدة، وكانوا حزبا واحدا، وكانوا طائفة واحدة، وكانوا فرقة واحدة. فدل هذا على أن المسلمين ينبغي أن يكونوا جماعة واحدة. إذن الجماعة الثانية باطلة. واضح يا أخواني أخواني الجدد انتبهتوا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن ماذا نستفيد من هذا الأصل؟ نستفيد أنه لا ينضم المسلم لجماعة من الجماعات أبدا، ولا للطائفة من الطوائف أبدا، وإنما يسير على ما كان عليه النبي والصحابة، ويمضي مع علماء زمانه من أهل السنة والجماعة. هل لك أن تمثل يا شيخ من هم العلماء الذين نستمع إليهم في هذا العصر، ومن هم العلماء الذين نستمع إليهم؟ سؤال واضح. وأعلم أن بعض الناس قد يجرحوا مثل هذا السؤال، لكن نحن اتفقنا على أن تكون العلاقة بيننا شفافية، قائمة على الشفافية. ولا أنا الذي أرجو عندكم شيئا، ولا أنتم الذين ترجون عندي شيئا، إلا ما أخبرتكم به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلف الأمة. من العلماء الذين نستمع إليهم ونحرص عليهم في هذا العصر كثر، منهم نستمع في هذا الزمان: العلامة ابن باز رحمة الله عليه، العلامة الألباني رحمة الله عليه، العلامة العثيمين رحمة الله عليه، العلامة مقبل ابن هادي رحمة الله عليه، العلامة الفوزان حفظه الله، العلامة ربيع حفظه الله، وغير ذلك من علماء السنة من هم على هذا المنهج والضرب. طيب، ومن العلماء الذين لا نستمع إليهم ولا نقرأ إليهم؟ أذكر لنا بعض أسماء هؤلاء. هذا اكتبوا سؤال، هذا سؤال مهم، واحتمال يأتي في الاختبار، احتمال يأتي في الاختبار. من هم العلماء الذين نستمع إليهم؟ الجواب: في هذا العصر ولا نقرأ لهم: يوسف القرضاوي، ومحمد الغزالي، وحسن البنا، وسيد قطب، وعمر عبد الرحمن، وبعض مشاهير الدعاة الذين يعرفون بالحزبية كياسر برهامي ومحمد حسان ومحمد يعقوب وغير هؤلاء ممن هم معهم وعلى ضربهم ومنهجهم، فإن هؤلاء نزلوا الميادين وحزبوا الأمة ودعوا الأمة إلى الأحزاب كحزب النور وغيره. إذن لا تسلم لنا السنة إلا بنفي ما يضادها وهي البدعة، فلابد من ترك البدعة، لابد من ترك البدعة. ويدل على هذا ما قاله أحمد رحمه الله تعالى احذروا البدعة كلها. قال أحمد احذروا البدعة كلها ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. هكذا يقول أحمد رحمه الله في بعض رسائله، قال احذروا البدعة كلها ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. يا إخواني يا أخواتي، كل بدعة تنفى، لأن كل بدعة ضلالة كما قال أحمد هنا، وكل بدعة فهي ضلالة. قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. قال ابن كثير رحمه الله وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة. تبهتم لماذا التمسك بالسنة وترك البدعة؟ كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فهو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا بادروا إليها. طيب، أختم بسؤال: ما حد البدعة وما أقسامها، وهل في الدين بدعة حسنة؟ ما حد البدعة وما أقسامها وهل في الدين بدعة حسنة؟ الجواب: حد البدعة أنها ما أحدث في الدين على وجه يضاهي الشرعية، يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل أو هي الإحداث في الدين، لأن النبي قال: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. هي الإحداث في الدين، سواء كان الإحداث عقيدة أو كان الإحداث قولا أو كان الإحداث عملا أو كان الإحداث عادة تخالف الشريعة. المهم أنها إحداث في الدين من غير دليل. إحداث في الدين من غير دليل فيقال بدعة. يعني إذن الآن تمثيل، ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ننظر هل كان هذا على عصر رسول الله أم لم يكن. إن كان على عهد رسول الله فليس ببدعة، إن لم يكن فهو بدعة. فنظرنا فإذا لم يكن على عهد رسول الله ولا صحابة رسول الله إذن يكون بدعة. لماذا؟ لأنه من غير دليل. طيب زيادة لفظة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان سيدنا، نقول إن كانت على عهد رسول الله فهي سنة وإن لم تكن فهي بدعة. فنظرنا فإذا لم تكن على عهد رسول الله إذن هي بدعة. طيب الجزئية الثانية في السؤال، وما أقسام البدعة؟ نقول هي باعتبار عقدية وعملية. بدعة عقدية تعود إلى الاعتقاد، وبدعة عملية تعود إلى العبادات. وهي باعتبار آخر بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية أي لم يكن لها دليل البتة، لم يكن لها دليل البتة يعني نهائيا، يعني إحداث بلا دليل. وبدعة إضافية يعني أصلها مشروع لكن دخلت البدعة عليها في صفتها، في قدرها، في زمانها، في مكانها، في سببها، في جنسها. مثلا بدعة الذبح أو بدعة المولد أو بدعة بناء المساجد على القبور، هذه لا دليل عليها البت، بدعة حقيقية. لكن صيام 27 من رجب نقول أما الصوم فأصله مشروع عباد لكن في هذا الزمن لم يرد به دليل فيكون بدعات خلافا لبناء المساجد على القبور، هذه بدعة حقيقية لأن النبي قال ألا إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يتخذون قبور أبي مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. طيب الجزئية الثالثة، هل في الدين بدعة حسنة؟ الجواب ليس في الدين بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة، أي في الدين. وعليه فمن قسم البدعة إلى 5 أقسام فهذا إن جعلها في الدين هذا تقسيم باطل، وإن جعلها خارج الدين ويقصد به الأمور المستجدة التي لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست تخالف الشريعة فهذا لا إشكال إذا خرجت عن الدين ولم تخالف الشريعة. لكن العلماء على رد هذا التقسيم ويقولون بأن البدعة ضلالة، أي لا نجعل البدعة حسنة وسيئة أو واجبة وكذا وكذا إلى آخر ذلك. طيب تبقى شبهة وهي ما معنى قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على قارئ في رمضان وقال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. نقول المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، الأمر الذي لم يكن على هذه الصفة من الاجتماع الدائم المستمر هذا على ما سبق، ولكنه مشروع لأنه قد منع من القيام به على هذا الوجه في عهد عمر علة وقد زالت، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا منه القيامة في رمضان دائما أنه خشي أن تفرض علينا، وهذه قد انتهت العلة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عمر لم يحدث بدعة في الدين، النبي قام بالصحابة ليالي، إذن يشرع القيام جماعة في رمضان. لكن ما الذي منع النبي من المواصلة؟ خشية أن تفرض عليه وقد زالت، فعمر رضي الله عنه أحيا تلك السنة. لكن هذه بدعة لغوية من جهة اللغة وليس من جهة الشرع. من هنا فهمنا قول أحمد وترك البدع وكل بدعة فيها ضلالة، مع ما سبق التمسك بما كان عليه أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما يتعلق بدرسنا اليوم فيما يتعلق بأصول السنة والعقيدة. نعم، فيه شيء؟ نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي أحمد، يقول شيخنا لماذا لم يتجنب العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره مشايخ الصوفية في كتبهم والثناء عليهم؟
وهل أثنوا عليهم؟ ما أثنوا عليهم ولا أذكرهم بالخير، لما حضروا منهم. وشيخ الإسلام رحمه الله قد حضر من الصوفية ومن أكثر من حضر من الصوفية، وهل سجن شيخ الإسلام مرات وكرات إلا من الصوفية في فتوى في شد الرحال وفتوى في المساجد المقبورة وغير ذلك؟ إنما هذا حاصل. أما مسألة النقل من الكتب فهذه لها أحوال، لها أحوال، قد ينقل من الكتب ما يرد به عليه، قد ينقل من الكتب ما وفق الحق ليرد على طوائفهم، فلها أحوال. نعم، لكن لا ينبغي أن تنقل من كتب البدع، فالسلف على التحذير من هذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول ذكرتم شيخنا في أسئلتكم من هم العلماء الذين لا نسمع إليهم، كيف نقول على المبتدعة علماء؟
باعتبار ما عند الناس، يعني ليس علماء عادي، علماء الضلالة ما في إشكال في المصطلح، يقال علماء الضلالة ما في، علماء سوء. يا محمود ما تعرف علماء سوء وعلماء خير؟ ما تعرف يا محمود العالم الفاجر والعالم التقي؟ ما تعرف هذا؟ هذا موجود لا إشكال، لكن حينما تأتي أنت تثني يا محمود على واحد من هؤلاء وتقول العالم الفلان على وجه الثناء، هذا الممنوع. أما ذكر أنه عالم، نسبة العلم إلى الشخص لا تعني ثناء بإطلاق إلا إذا تضمنت الثناء وكانت على وجه الثناء، وإلا فالله يقول عن الكفار أصلا، وإذا جاء قال سبحانه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وقال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وما الآخرة غافلوا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة أيضا من الأخ محمود، يقول إذا لم يحذر الرجل من أهل البدع أيكون مبتدعا؟
إذا لم يحذر
الرجل من أهل البدع أيكون مبتدعا؟
إذا عرفهم ولم يحذر منهم فإنه يكون مبتدعا، إذا عرفهم ولم يحذر منهم، إلا إذا كان ضعيفا لو حذر منهم فإنه يناله سوء أو غير ذلك، فقد يكون له مندوحة. إنما إذا عرفهم نقول له حذر، يقول لا أحذر، نقول له حذر يقول لا أحذر. أما إذا كان ضعيفا أو كان عنده سبب من هذه الأسباب الشرعية فلا إشكال، ونكتفي بالقدر هذا يا أحمد لأن الوقت قد أزف بنا.